عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيها ولا يسمى. فما هو تعريف المعنى عنه عندك بلفظ عن دون ذكر الحديث او الاخبار او السماع؟ وما هو الحديث المؤنن عندك يا محمد؟ نفس المعنى. فلماذا يسموه المؤنن؟ الذي يكون بلفظ أن فلان قال، ما في عنه أن. إذا ما هو نفسه؟ نفسه في الحكم، الحكم نفسه، لكن اللفظ يختلف، اللفظ يختلف. طيب إيش الصواب؟ معن عنه كعن سعيد عن كرم، أو معن عن المدلسين عن كرم؟ ها؟ لماذا؟ بعضهم انتقد صواب البيت أو صواب الانتقاد؟ لماذا عندك؟ لأن البيقوني ما أراد الإدريس، أراد العنعنة بشكل عام، سواء كانت عنعنة المدلسين أو عنعنة غير المدلسين. طيب الإسناد المعنعن، الإسناد المعنعن مقبول أو مردود؟ مكابر مقبول لثلاث الشروط، وهي وانيش عدالة الراوي وبراءة من التدليس، وأن يكون قد لقي شيخه أو السماع والمشافة والمشاهدة مع شيخه. فعلى هذا فالعنعنة تنقسم إلى كم؟ العنعنة تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، وهما انت قلت قسمين صواب، لكن ما هم القسمان عندك؟ عندك الى كم تنقسم العنعنة؟ ما هم؟ لا ما اريد هذا. عندك يا حمزة العنعنة تنقسم الى كم؟ عند الاخ اي شيء؟ لا هذا ما قبلنا من الاخ. عندك مكلاي ماشي. عندك أحسن، تنقسم إلى قسمين، عنعنة مدلس وعنعنة غير مدلس. العنعنة تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، عنعنة مدلس وعنعنة غير مدلس. فعنعنة غير المدلس مقبولة ولا ما هي مقبولة؟ مقبولة مقبولة، إذا كان عدلا فهي مقبولة كما تقدم في الشروط الثلاثة. أما عنعنة المدلس فما حكمها؟ تقبل بشروط. ما هي هذه الشروط؟
صحيح.
أنا سألتك عن عنعنة المدلس مقبولة أو غير مقبولة، إيش الجواب؟
إذا كان صحيح
يعني معناه أن المدلس ينقسم، المدلسين ينقسم إلى قسمين، منهم الضعفاء ومنهم المقبولون. فعنعنة المقبولين تقبل ولا ما تقبل؟ من المدلسين تقول ثقة وغير ثقة، الثقة يقبل عنعنته ولا ما تقبل؟
ثقة.
إذا لا بد تفصل هنا بالتفصيل، عنعنة المدلسين مقبولة أو غير مقبولة، إيش الجواب؟
العنعنة تقبل قسمين، عنعنة مقبول ولا مدلس. طيب مقبول أما يكون ثقة أما يكون مقبول.
أنت معك أصل الفائدة لكن تفصيلها ما هو موجود عندك يا مدين. ما ترى فاهم الجواب لكن ما عن عادة المدلسين الضعفاء غير مقبولة، مقبولة بشرط وهو طيب ما عنده تفصيل أوضح من هذا عندك قبل أن تقول هذا؟ قل المدلسون على طبقات، على خمس طبقات، فإن كان من أصحاب الطبقة الأولى أو الثانية فإنها مقبولة. لماذا؟ لأنهم قليل التدريس ولكثرة رواياتهم، ولأن كثير منهم لا يدلس إلا عن ثقة. وإن كان من الثالثة أو الرابعة لا يقال لا تقبل إلا إذا صرح بالتدريس. وهناك بعض الاستثناءات إذا كان في الصحيحين إذا روى عنه تلميذ الذي تحرى شيعة. وإن كان من الطبقة الخامسة لماذا؟ أحسنت، لأنهم جمعوا مع التدريس طبعا هنا هذا التفصيل صح. طيب والمؤلف هنا ما ذكر تعريف المعنعن وانما اتى بالمثال. قال رحمه الله تعالى من يسمع من الذين ما قد سمعوا؟
الإمام الدياقوني رحمه الله تعالى أبدأ بالحمد المصلين على محمد خير النبي المرسلة وذي من أقسام الحديث عدة كل واحد فتى وحدة أولها الصحيح وهو مدرسة إسناده ولم يشذ أو يعد يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله ذاك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصص والضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى في المتصل مسلسل قل ما على وصل أتى
مثل
أما والله أم ذال الفتى كذاك قد حدثانيه قائمة وبعد أن حدثني تبسم عزيز مرو اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة وعن علمك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه رمل لم يسر.
أحسن. طيب النوع الثاني عشر الحديث المبهم وهو المذكور في قوله ومبهم ما فيه راو لم يسمى وتعريف المبهم كما هو موجود عندكم في الشرح هو من لم يتضح اسمه في المثل او الاسناد من الرواه او ممن له علاقه بالروايه ومن لم يتضح اسمه في المثل او في الاسناد من الرواه او ممن له علاقه بالروايه هذا هو المبهم من لم يتضح اسمه من في المثل او الاسناد من الرواه او ممن له علاقه بالروايه لم يتضح اسمه كان يقول عن رجل او عن فلان طيب من بلده كذا او عن امراه من مكه من الانصار من المهاجرين لم يتضح اسمه هذا يسمى مبهم وقوله في المثل او الاسناد يدلك على ان المبهم ينقسم الى كم قسمين قد يكون الابهام في المثل وقد يكون الابهام في الاسناد وعرفنا ما معنى المثل ومعنى الاسناد كما تقدم في الدروس الماضيه ثم يشترط في هذا المبهم الذي به يعلل الحديث ان يكون من الرواه طيب لماذا اشترطوا ان يكون من الرواه هل ممكن ان يذكر في السند وما هو من الرواه او في المثل ممكن يعني مثلا يقول حدثنا فلان ويسميه ما هو فلان يسميه مثلا يقول حدثنا عبد الله ابن احمد في بيت رجل من اهل اليمن الان المبهم من الرواه ولا ما هو من الرواه تسمعي ولا لا ما هو من الرواه صح اذا ما يضر يشترط ان يكون المبهم من الرواه حتى يسمى حديثه مبهم اما اذا ذكر في السند او في المثل وليس من الرواه فانه لا يضر ولا ينطبق عليه هذا الحكم قال من الرواه او ممن له علاقه بالروايه اشترط ان يكون من رواه الحديث او له علاقه بالروايه وهذا يكون في المثل كما سياتي ان الذي له علاقه بالروايه هو الذي يكون في المثل فعلى هذا فالحديث المبهم او المبهم ينقسم الى قسمين مبهم السند ومبهم المثل اما مبهم السند فواضح تجد في السند يقولون عن رجل عن امراه او حدثنا فلان فهذا يقال مبهم والمبهم الراوي المبهم حديثه من قسم الصحيح ومن قسم الضعيف ان كان في السند فهو من قسم الضعيف لماذا لانه لا يعرف والراوي لا يقبل حتى تعرف عدالته وضبطه والمبهم لا يعرف عينه فضلا عن عدالته وضبطه فاذا قالوا عن رجل ما ندري هذا الرجل مصلي ولا قطع صلاه عدل ولا ما هو عدل ما دام انه مبهم فاذا جهلت عينه وذاته فاوصافه من العداله والضبط من باب اولى انها مجهوله طيب مثال موجود عندكم مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والكافر او المنافق خبل لئيم هذا الحديث رواه ابو داود من طريق حجاج بن فراخصه عن رجل عن ابي سلمة عن ابي هريره ما هل هذا الحديث اذا وقفت عليه مباشره هكذا اشتغل فيه ضعيف لماذا لان في سنده رجل مبهم لم يعرف هو الذي لم يعرف سواء كان في المتن او في السند من الرواه او من له علاقه بالروايه الان هذا الحديث الابهام كان في السند او في المتن في السند فاذا كان الابهام في السند فان الحديث الحديث يكون ضعيفا. طيب، لأن من شروط الصحة إيش؟ عدالة الرواة وتمام ضبطهم أو خفة الضبط. والمبهم لا تعرف عدالته ولا ضبطه ولا ذاته ولا حتى ذاته. لكن إن وجد من طريق أخرى مصرحا بهذا المبهم وعرف أنه فلان السبع أو فلان العدل أو فلان الإمام، فهل يضر؟
لا يضر،
لكن إذا عرف. أما قبل أن نعرف وقبل أن نقف عليه يحكم عليه بالضعف. إذن المبهم إذا كان في السند فحديثه ضعيف، فحديثه ضعيف. وأما في المتن، نعم صرحها من أجل علل أخرى، لكن هذا مجرد مثال، هذا مجرد مثال. نحن نقول المبهم بشكل عام مبهم ضعيف، وقد يضعف الحديث من أجل المبهم ثم يصرح به فيقال قد صرح به، وقد يصرح به والحديث ما زال ضعيف علل أخرى. ثم أيضا هنا عندنا في الكتاب ما كتبت أنا أن الحديث ضعيف، هذا من عندك ها؟ استشهدنا به على أن فيه مبهم، لسه ما شهدنا به على أنه ضعيف، مع أن المتن ضعيف، المتن ضعيف الذي فيه المؤمن غير الكريم ضعيف. طيب، هذا ما ذكرت بعده هو الحديث ضعيف، وإنما قلنا فيه مبهم والمبهم هو فلان. طيب، طيب انتهينا من هذا أن المبهم إذا كان في السند فهو ضعيف، إلا إذا صرح به من طريق أخرى فيحكم عليه ما يستحق. يعني ماذا تقول إذا صرح به الحديث صحيح؟ لا، إذا صرح به ننظر شروط الصحة بعدين، يعني من حيث العدالة والضبط واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة. طيب، وأما المبهم في المتن، المبهم في المتن فينظر فيه، فقد يكون هذا المبهم هو الصحابي وقد يكون غير الصحابي. طيب، ونستفيد من هنا من قوله في التعريف إيش؟ أو ممن له علاقة بالرواية. أحيانا يكون في المتن له علاقة بالرواية لكن ما هو الصحابي. إذا كان المبهم في المتن هو الصحابي، يأتي التابعي مثلا ويقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أين المبهم هذا؟ الصحابي. طيب، منهم من يجعله في المتن ومنهم من يقول هو في الإسناد. طيب، لكن على أنهم في المتن، على أن الإبهام هذا في المتن لأنه صحابي الحديث، هل يضر إبهام الصحابي أو إبهام المتن؟ قالوا إن كان الإبهام في الصحابي وهو الراوي فلا يضر بشروط، لا يضر بشروط. ما هي هذه الشروط؟ قالوا أولا أن يكون الذي روى عن الذي قال عن رجل من الصحابة عن امرأة من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أن يكون بريء من التدريس. الراوي الذي روى عنه يكون بريء من التدريس، التابعي يكون بريء من التدريس. والشرط الثاني أن يكون قد سمع من الصحابة. إذا جاء واحد ما سمع من الصحابة وقال عن رجل من المهاجرين من الذين شهدوا بدرا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، نقبل منه ولا ما نقبل منه؟ نقول أنت ما سمعت من الصحابة، من أين جئت بالخبر هذا؟ لا بد أن بينك وبينهم واسطة. أو مثلا رجل يأتي وهو مدلس فيقول عن رجل من الصحابة، هل نقول هذا الإبهام لا يضر لأنه صحابي؟ لا، لأن الراوي عنه مدلس، والمدلس يحتمل أنه إيش عمل؟ أنه خطى علينا واحد، أسقط راوي من السند. إذا متى يكون الإبهام في المتن إذا كان الصحابي هو المبهم مقبول؟ إذا كان الراوي عنه قد سمع من الصحابة وهو بريء من التدليس. وإذا كان في المتن ما هو صحابي لكن في المتن له علاقة بالرواية فهذا لا يضر. الإبهام في المتن إن لم يكن صحابي، وإن شئت يجعل الصحابي ممن من مبهم الإسناد، فإذا كان في المتن ممن له علاقة بالرواية فهذا لا يضر. يعني مثاله يأتي مثلا أبو هريرة ويقول جاء أعرابي فقال يا رسول الله مر لي من مال الله ليس من مالك ولا من مال أبيك. من هذا العرابي؟ مبهم صح؟ هل يضر بصحة الحديث؟ لا يضر، لأن في المتن. جاءت امرأة وقالت يا رسول الله تسأله كيف تغتسل من الحيض، قال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. هذا المرأة من في المتن الذي في الصحيحين ما يسمى مبهمة، هل تضر بالحديث؟ ما تضر لأنها في المتن، وإن كان في مسلم جاء أنها أسماء بنت شكل. وهكذا أحاديث كثيرة، يأتي أعرابي، تأتي امرأة، يأتي رجل قال رجلا يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، هذا مبهم ولا ما هو مبهم؟ مبهم، لكنه في المتن، إذن هنا لا يضر. وإنما العبرة بالسند، سواء جعلنا الصحابي الإبهام فيه إبهام في المتن أو جعلنا إبهام في السند. فعلى هذا فالمبهم في المتن هل يضر؟ لا يضر. طيب، أما إذا كان الصحابي فهو كما تقدم لا يضر إلا بهذين الشرطين، يعني أن يكون الراوي عنه سمع من الصحابة وبريء من التدريس. لماذا؟ إذا كان الصحابي لا يضر، لأن الصحابة عدول، ما في معنى ضعفاء الصحابة أبدا، الصحابة كلهم عدول، ما يحتاج إلى تعديل. أن تقول عمر بن الخطاب ترى والثروة بن معين، لا ما يحتاج إلى هذا، قد عدلهم رب العالمين سبحانه وتعالى ورضي عنهم. إذن فإذا كان الإبهام في الصحابة فالحديث مقبول بهذا الشرط، أن يكون الذي روى عنه بريء من التدليس وأن يكون قد سمع من الصحابة. طيب انتهينا من هذا. فعلى هذا فإذا قال لك قائل الحديث الذي فيه مبهم صحيح أم ضعيف، من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف، الجواب عند البيضاني أنت عندك. إن كان في المتن فينظر في الشروط، في الشروط هكذا يقال، ينظر في الشروط، ما نصححكم عليه بالضعف حتى توفر الشروط الخمسة. وإن كان في السند مباشرة نقول ضعيف، إذا كان الإبهام في السند فهو ضعيف. طيب ما فائدة معرفة المبهم؟ بعض أهل العلم يقول ما في فائدة، فائدة قليلة كما قال ابن كثير، ذكرنا هذا الكلام، لكن كلام ابن كثير ليس بصواب، كلام ابن كثير ليس بصواب، بل معرفة المبهم فيه فوائد كثيرة، لو لم يكن إلا الاقتداء بالصحابة والسلف. الاقتداء بالصحابة والسلف فإنهم كانوا يبحثون عن المبهم، كانوا يبحثون عن المبهم. فهذا ابن عباس رضي الله عنه أشكلت عليه الآية في قصة المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من هما، فبقي سنة كاملة وهو يريد أن يسأل عمر ويستحي ويسأل ويتأخر وهكذا، حتى سافر معه مرة للحج. طيب خرج حاجا فخرج، قال فخرجت معه، فلما رجعنا كنا ببعض الطريق عدل إلى العراق لحاجة له، فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه، فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ انظر سنة كاملة وابن عباس ينتظر يريد يسأل عن المبهم هذا، من المرأتان؟ طيب إذن هذه سنة عن السلف، سنة عن السلف، فلو لم يكن إلا هذا. وهذا الأصل في مسألة المبهم، البحث عن المبهم، أيضا من فوائد معرفة المبهم أنه ينبني عليه صحة الحديث من ضعفه إذا كان في السند، صح ولا لا؟ معرفة المبهم ينبني عليه صحة الحديث من ضعفه إذا كان في السند. أيضا العلم بالشيء أو لا من الجهل به، أيضا من فوائده أن النفس تتشوق لهذا، فلو قالوا لك قتل رجل في الوادي، هنا قريب في الوادي، هل تسكت ولا تبحث من هذا المقتول؟ تبحث عن المقتول، صح، لأن النفس تتشوق إلى معرفة المبهم، تتشوق إلى معرفة المبهم. أيضا لو كان الذي في المثل المبهم في المثل فإنه يبحث عنه وينظر فيه، فقد تكون له منقبة في هذا الحديث، فيعرف هذا الصحابي من هو هذا الصحابي الذي له هذا المنقبة العظيمة، وقد تكون له فيه مذمة فيعرف منه، حتى يعرف أنه منافق من المنافقين أو مشرك من المشركين وهكذا. إذن معرفة المبهم لها فوائد، معرفة المبهم ليس كما قال ابن كثير أنه ليس له فوائد. أيضا قالوا قد يعرف به مسألة الناسخ والمنسوخ، وهذا الفائدة إذا ما فهمت سهل، معرفة الناسخ والمنسوخ كيف هذا؟ لو ذكر حديث فيه مبهم عارضه آخر فيه مبهم، حديثان متعارضان في الأول مبهم وفي الثاني مبهم، ما ندري ما أيهما الأول حتى نقول الثاني ناسخ، فإذا عرفنا من هو المبهم قد يحكم به في مسألة النسخ. لماذا؟ لأنه قد يكون المبهم في الحديث الأول مثلا من الذين ماتوا في غزوة بدر، والمبهم في السند في الحديث الثاني من الذين عاشوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكم الحديث الثاني بأنه نسخ الأول. من أين عرفنا هذا؟ من معرفة المبهم. إذن فالمبهم له فوائد، المبهم له فوائد كثيرة، وليس كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، بل كما سمعت فيه فوائد، وفيه أيضا إذا كان في السند ينبني عليه معرفة الحديث من حيث الصحة ومن حيث الضعف. كيف يعرف هذا المبهم؟ يعرف هذا المبهم بجمع الطرق، ينظر في الطرق، يجمع طرق الحديث، فقد يوجد في بعضها التصريح به، مثلا يأتي حديث عند الترمذي فيه عن رجل، فتبحث في بعض الكتب الأخرى تجد الحديث بنفس السند وفيه أن الراوي المبهم هذا قد صرح به في مرجع آخر. ولهذا يقول من فوائد المستخرجات على البخاري ومسلم أنه يبين المبهم أحيانا، يبين المبهم أحيانا، فيقول مثلا في البخاري عن رجل من الصحابة، فيقول جاء رجل من الأعراب، فيأتي عند مستخرج الإسماعيلي أو غيره فيقول جاء فلان ابن فلان، فيسميه. إذن فبجمع الطرق يعرف المبهم، أو بتنصيص الأئمة الحفاظ وأهل السير والتواريخ، يأتي أهل العلم ويقولون المبهم في هذا الحديث هو فلان، إذا نعرف المبهم بهذين الطريقين. طيب انتهينا من المبهم، بقي فائدة وهي الراوي إما أن يكون، هذه ما هي موجودة في الكتاب، إما أن يكون مبهم وهذه أشد يعني مراكز الغموض في الراوي. نظام ما ندري من هو ولا ما حاله ولا ما عدالته ولا ما ضبطه ولا من روى عنه ولا من وثقه ولا من جره، ما نعرف شيء. مبهم، رجل، امرأة. طيب المرتبة الثانية التي أخص منها وأحسن منها الرجل المهمل. الرجل المهمل، إيش الرجل المهمل؟ يذكر لكن ما يدرى من هو، فيقول مثلا حدثنا علي ويمشي. طيب علي كثير، ليش ما تقول علي بن فلان، أبو فلان، علي وبس؟ هذا يسمى الذي يذكر باسم بدون تمييز، هذا يسمى مهمل. انتبه، الأول الذي ما يذكر إنما رجل أو امرأة هذا يسمى مبهم، والذي يذكر اسمه ولا يعرف يقال له مهمل. ثم بعد المهمل هذا يأتي مجهول الحال، مجهول الحال يسمى، يقال مثلا محمد بن علي، عرفنا اسمه واسم أبيه، إذا ما هو مهمل ولا مبهم لكنه مجهول حال. روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، روى عنه اثنان أو أكثر ولم يوثقه معتبر، يعني ما وثقه الأئمة المعتبرون من أئمة الجرح والتعديل، والرواه ما روى عنه كثير، هذا يسمى مجهول حال أيضا في حيز الضعف. يأتي بعده مجهول، أو لا يأتي قبل هذا، قبل مجهول الحال مجهول العين، وهو الذي روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، ما وجدنا من وثق من المعتبرين وما روى عنه في الكتب إلا واحد، هذا يسمى إيش؟ مجهول العين. ثم المرتبة التي بعده مجهول الحال، وهو الذي روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبرا. ثم بعدها يخرج من مجهول الحال إلى التوفيق، يأتي واحد يوثقه من الأئمة فيصير مقبولا. عرفتم كيف الترتيب هذا؟ مبهم، بعدين مبهم مهمل، بعدين مجهول عين، بعدين مجهول حال، بعدها يوثق. فإذا وثق خلاص خرج من هذه الإشكالات كلها وصار مقبولا، وصار مقبولا. طيب ها كيف هذا سيأتي ثم استعمار عنه راون ولم يوثق معتبر، هذا التعريف المشهور، وإلا هذا في عليه انتقاد لكن هذا المشهور. طيب انتهينا من المبهم، ندخل في الحديث العالي والنازل. طيب قال رحمه الله تعالى: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. قال النوع الثالث عشر: الحديث العالي. وفي نفس البيت أيضا الحديث النازل، الخامس عشر النازل. وإذا عرفت العالي عرفت النازل، إذا عرفت العالي بسهولة يعرف النازل، لأن النازل ضد العالي، النازل ضد العالي. فعلى هذا نريد أن نعرف ما هو الحديث العالي، نريد أن نعرف ما هو الحديث العالي. الحديث العالي هو الحديث الذي قلت رجال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام من الأئمة بالنسبة لسند آخر يرد به ذلك الحديث. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه الحديث له أسانيد، حديث واحد له أسانيد، هذه الصورة الأولى، حديث له أسانيد. سند في ثلاث طبقات، وسند في أربع، وسند في خمس. فالسند الذي فيه ثلاث رواة فقط هذا يسمى عالي بالنسبة للسند الآخر لنفس الحديث. أنتم معي ولا لا؟ هذه صورة. الصورة الثانية: حديث له في سنده ثلاثة أو أربعة، وحديث آخر ما هو نفس الحديث، حديث آخر في سنده عشرة، هذا الحديث يقال له عالي بالنسبة للحديث الآخر. أنتم معي ولا لا؟ إذا فقد يكون السند عالي بالنسبة لسند آخر لنفس الحديث، وقد يكون حديث عالي بالنسبة لحديث آخر. طيب إلى أين هذا العلو؟ له أيضا حالتان: إما أن يكون علو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون علو إلى إمام من الأئمة. يعني مثاله الذي ذكرناه هنا، مثاله حديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري من طريق أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة. كم في هذا السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو عاصم، يزيد، سلمة، ثلاثة صح؟ هذا الحديث بنفسه وهو حديث من غزوت مع رسول الله سبع غزوات وغزوت مع ابن حارث استعمله علينا، هذا الحديث بذاته رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع، لكن من طريق أربعة من الرواة، من طريق محمد بن عباد عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد عن سلمة. فإيش نقول في هذا الحديث؟ نقول رواية البخاري، سند البخاري عالي بالنسبة لسند مسلم، لأنه قال في البيت: وكل ما قلت رجاله على، وكل ما قلت رجاله على وضده الذي قد نزل. هذا العلو هو بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إلى سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو بالنسبة إلى حديث واحد، لأن الصحابي منه سلم. لكن قد يأتي أحيانا علو بالنسبة لحديث آخر، مثلا حديث سلم هذا قد يقول قائل هذا الحديث عالي بالنسبة لحديث المعمل بالنيات ولا ما هو عالي؟ ثم يقول لا عالي، حديث المعمل بالنيات سلسلة كبيرة. الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب، كم هم؟ ستة. وهذا الحديث كم فيه؟ البخاري ثلاثة وفي مسلم أربعة. إذن هذا يعتبر عالي بالنسبة لحديث عمر. إذن فالحديث العالي هو الحديث الذي قلد رجال إسناده طيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة، أو إلى إمام من الأئمة، هذا سيأتينا، بالنسبة لسند آخر يرد به ذلك الحديث، أو بالنسبة لأحاديث أخرى. طيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واضح. تزيدوا ولا تزيدنا إن شاء الله في المختصر ولا محل. طيب لأن ما كل ما في المصطلح يذكر لا بد أن يذكر في البيقونية. طيب بالنسبة إلى إمام من الأئمة إيش معنى هذا؟ معنى حديث روي له طرق كثيرة، طرق كثيرة، لكن مخرجها الزهري مثلا، أسانيد الزهري كما يقال، رأيتم السواقي الماء إذا كانت ساقية من هنا وساقية من هنا وساقية وثم تجتمع في مكان، فهذا كذلك الحديث له طرق كثيرة لكنها تجتمع إلى الزهري، ثم من الزهري سند واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فننظر في هذه الطرق التي تصل إلى الزهري فنجد أنها من المصنفين، هذه الطرق من المصنفين تختلف، فبعضها فيها خمسة وبعضها فيها أربعة وبعضها فيها ثلاثة وبعضها فيها سبعة مثلا، فالذي في الثلاثة يعتبر عالي بالنسبة للطريقة التي فيها أربعة وبالنسبة للطريقة التي فيها خمسة. لكن هذا العلو هل هو بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام من الأئمة؟ إلى إمام من الأئمة، هذا واضح. إذا هذا هو العالي، يكون العلو إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى علو مطلق، وإما أن يكون علو إلى إمام من الأئمة المشهورين من الشعبة من الزهري من سعيد المسيب من عبد الله بن دينار من هؤلاء ويسمى علو نسبي. لماذا يسمى علو نسبي؟ لأن بالنسبة إلى الراوي ما هو علو بالحديث بكاملة، ليس علوا في الحديث بكامله، وإنما علو بالنسبة إلى هذا الراوي إلى هذا الإمام من الأئمة. ثم كما سمعت العلو قد يكون داخل الحديث في أسانيده وطرقه، وقد يكون في الحديث مع أحاديث أخرى، يكون في الحديث مع أحاديث أخرى. ولهذا يقولون مثلا مسند أحمد أحاديثه عالية. إيش معنى أحاديث عالية؟ يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة قريبة، الرواة قليل، وكلما كان المصنف زمنه متأخر كلما كانت أسانيده إيش نازلة. إيش معنى نازلة؟ يعني طويلة، يعني طويلة. ثم إن مسألة العلو هذه كان السلف رحمه الله تعالى يهتمون بها ويعتنون بها ويحرصون على العلو، بل بعضهم كان يرحل من بلد إلى بلد من أجل العلو. الحديث يكون عنده قد سمعه من بعض الرواة، لكن يسمع أن هذا الراوي الذي أخذ عنه سمعه من الشيخ والشيخ ما زال حي في بلد أخرى، فينطلق إليه من أجل إيش؟ من أجل العلو، من أجل أن يرتفع طبقة، كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، سمع حديثا عن عبد الله بن أنيس وهو في المدينة، وعبد الله بن أنيس جاء في رواية أنه في الشام وجاء في رواية أنه في مصر. طيب فلما سمع بالحديث أنه يحدث في عبد الله بن أنيس وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جابر ما رضي لنفسه أن يأخذ الحديث من واحد من تلاميذ عبد الله بن أنيس، أخذه لكن أراد أن يعلو فانطلق إلى عبد الله بن أنيس. إذن فالسلف كانوا يحرصون على العلو، لهذا قال الإمام أحمد العلو سنة عمن سلف، سنة عمن سلف. وهكذا قيل ابن معين في مرض موتي ماذا تشتهي؟ فقال اشتهي بيتا عالي، بيتا خالي وإسناد عالي، بيتا خالي وهدوء وإسناد عالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وكما سمعت أنهم كانوا يحصون على ذلك، ولهذا إذا وجد بعض الرواة أسانيده عالية يتنافسون عليه، يتنافسون على أسانيده ويذهبون يأخذون منه. وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الصحابة كما سيأتينا في الدرس القادم أن هذه سنة، حتى فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو طلب العلو، طلب العلو. فمثلا أنت الآن لو سمعت فائدة وهي مهمة وأن تحتاج إليها من بعض الطلاب أنه قال الشيخ حفظه الله كذا، تتشوق نفسك أنك تذهب تسمعها من الشيخ مباشرة، صح ولا لا؟ تتأكد من باب يعني تأخذها مباشرة من الشيخ، وهذا هو العلو، هذا هو العلو. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وقوله قلت رجاله ليس كما تقدم معنا في الغريب والعزيز انتبهوا، يعني المشهور قلنا كثير صح رجاله، والع... الله عليه وسلم. طيب إلى هنا.